بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال صاحب الجوهرة رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين: فحاسب النفس وقل الأمل، فرب من جد لأمر وصلا، وواجب إيماننا بالموت، ويقبض الروح رسول الموت، وميت بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل. وصلنا إلى قوله: فرب من جد لأمر وصلى.
قوله فرب من جد لأمر وصلى، أي فمن اجتهد في شيء فقد وصل إليه. فاجعل اجتهادك في طاعة ربك لتصل بذلك إلى أعلى عليين، ولا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك.
الشارح رحمه الله جزم حين قال فمن اجتهد في شيء فقد وصل إليه، أما صاحب النظم فإنه أتى بربه، وهذا فيه من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، إذ الاستثناء واجب، ينبغي أن يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. فلما لاحظ العبد مشيئة الحق سبحانه وتعالى وجد نتيجة نظره هذا أن الأليق أن يقول ربه. وقد قال بعضهم: عرفت الله تعالى بنقض العزائم. كم من الأيام التي يقول فيها العبد أنوي أن أفعل كذا وكذا وكذا، وترى بعد ذلك أن هذا الأمر لا يتحقق كله، قد يتحقق بعضه، قد لا يتحقق، قد يتحقق ضده. لا شك أننا في أسوار الأقدار، لكن هذا مما لا شأن لنا فيه، إنما شأننا الاشتغال بما كلفنا به. لهذا قال الشيخ: فرب من جد لأمر وصل. وهذا هو المطلوب، أن نجد في الأمر وأن نطلب الإعانة، فإذا كان الجد مع طلب الإعانة يغلب أن الإنسان يصل إلى ما طلبه. ثم بدأ بعدها بمبحث عقيدة أهل السنة والجماعة في الموت. نعم، قال: وواجب إيماننا بالموت، ويقبض الروح رسول الموت.
قوله بالموت، أي إن التصديق بالموت واجب. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. وهو عرض يضاد الحياة، وليس بعدم محض.
هذا معناه أن التقابل بين الموت والحياة هو من تقابل الضدين، وهذا أمر يختلف فيه أهل السنة والجماعة مع غيرهم من الفرق، حيث قال غيرهم إن التقابل بين الموت والحياة هو تقابل بين النقيضين وليس تقابلا بين الضدين. ما الفارق؟ النقيضان ثبوت شيء وعدمه، أي هو تقابل بين الحياة واللا حياة، بين الحياة وعدم الحياة. أما عقيدة أهل السنة فإنه تقابل بين الضدين، وهو التقابل بين أمرين وجوديين بينهما غاية الخلاف، مثل التقابل بين الأبيض والأسود، فالأبيض أمر وجودي والأسود أمر وجودي، والتقابل بينهما من التقابل بين أمرين وجوديين بينهما غاية الخلاف. إذن على هذا يكون اعتقادنا أن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا وجوديا اسمه الموت، وخلق شيئا وجوديا اسمه الحياة، وعندما يمثل يوم القيامة بكبش كما ورد في الأحاديث الصحيحة، ويسأل أهل الجنة والنار، يسأل هل تعرفونه؟ يقولون نعم هو الموت. فلولا أنه أمر وجودي قد عرفه من عرفه الناس لأنهم مروا به، لما كان يوم القيامة معروفا لديهم. لو كان أمرا عدميا لما تعرفوا إليه. إذن ليس الموت هو عدم الحياة، بمعنى أن الوجود هو الحياة فقط، إنما هناك أمر وجود اسمه الحياة خلقه الله سبحانه وتعالى في حق المخلوقات، وهناك أمر وجودي اسمه الموت خلقه الله سبحانه. قال تعالى خلق الموت والحياة، خلق الموت والحياة ليبلوكم، وهذا يعطي حقيقة الموت اعتبارا مختلفا تماما عن الاعتبار الذي يعتبره غيرهم. نعم. إذن هو عرض يضاد الحياة، أي تقابل بين الضدين. نعم.
وليس بعدم محض، وإنما هو انتقال من دار إلى دار.
نعم.
فكل من مات فقد انتقل من عالم الدنيا إلى البرزخ.
أول ما خلق الله سبحانه وتعالى خلق جسدا طينيا، ثم نفخ فيه روحا ملكوتية، أمر الملك خلق الأرواح قبل الأجساد، الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وبعد أن خلق الأرواح وأشهدها ألست بربكم قالوا بلى، خلق الأجساد. عندما خلق الله الأجساد يتكون الإنسان في بطن أمه روحه مخلوقة، فيرسل الحق سبحانه وتعالى هذه الروح المخلوقة مع ملك. ولماذا يرسلها مع ملاك فينفخها نفخا؟ لأنها علوية، والعلوي يأبى أن يهبط إلى السفل، لأنها متعلقة بالعالم الأسنى، بالعالم النوراني. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبتليها بالهبوط، فيرسلها مع ملاك فينفخها نفخا، أي نفخا قسريا، فتدخل هذه الروح وتتقيد بالجسد، ويكون هذا حين يبلغ عمر الحمل في بطن الأم 4 أشهر. قبل ذلك بيسأل سائل، نحن في الطب بنشوف أن الخلايا موجودة ومتحركة، نقول قبل الأشهر الأربعة تكون الروح الأمي مشرفة على ذلك التكوين فيكون كأنه قطعة منها، يكون كأنه قطعة منها، كما أن روح الأمي تشرف على كبدها لما بتقول له يا كبدي، لأنه هو مساوي في يوم من الأيام بكبدها، حيث دبرت روح الأم الكبد والجنين لمدة أربعة أشهر. إمتى بتصير بين نفسين مثل ما بيقولوا بأهل حلب؟ نعم، عندما تنفخ الروح. فحين تنفخ الروح في الأربعة أشهر عند ذلك تكون الأم بجسدها وروحها موجودة تكوين كامل موجود، ويكون معها وفي بطنها تكوين آخر لمدة خمسة أشهر، قد يكون أقل قد يكون أكثر، وهذا هو الجنين بعد نفخ الروح فيه. إذن يأمر الله سبحانه وتعالى هذه الروح أن تهبط ويرسل معها ملكا فينفخها نفخا قسريا فتتقيد بالجسد وتصبح مدبرة لهذا الجسد، وبتدبيرها للجسد يتولد معنى أو وظيفة هي النفس، أي المسؤولة عن تدبير الجسد. والولاد هم السبيل يسره، بعدين قال ثم أماته، أماته أي قبض نفسه. هنا لا تعود روحا، بدأت روحا لطيفة ربانية وجسد، لكن بعد أن اندمجت في الجسد مثل إذا دخلنا ماء داخل زجاجة متعرجة، كيف تأخذ شكل الجسد؟ هذه اللطيفة أخذت شكل الجسد وصورة الجسد، حتى لو قدر لك أن ترى روح أحد الناس اللي انتقلوا من هذه الدار فصورته هي نفس صورته التي كان عليها في حال الحياة، لأن هذه اللطيفة أخذت نفس الصورة لكن هي صورة لطيفة. إذن حين تخرج لا تخرج روحا كما كانت قبل تشكلها في الجسد، إنما تخرج نفسا، وعلى هذا يبقى التواصل بين اللطيفة والجسد، التواصل البرزخي بين اللطيفة والجسد يبقى مستمرا ولا ينقطع ولا ينفصل. إذن صار عندنا الآن المراحل كالآتي: أولا خلق الله الأرواح، ثم خلق الأجساد، طبعا أول جسد خلق جسد آدم ثم جسد حواء ثم بعد ذلك أجساد كثيرة خلقت في بطون الأمهات أو يعني ال 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 إما أن ال 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 إن إما أنه خلق من تراب وهو آدم، وإما أنها خلقت من ذكر وهي حواء، وإما أنه خلق من أنثى وهو عيسى، وإما أنه خلق من أب وأم وهو كل البشر. إذن هذا خلق الأجساد، تشكلت هذه اللطيفة بصورة الجسد صارت نفسا، وأصبح الصلة بين هذه الروح وهذا الجسد صارت صلة متينة لا تنفك، خلاص دمغة لا يمكن أن يختلط الأمر، صورة فلان نفس فلان هي نفس صورته. فعندما يأتي ملك الموت ويريد أن يأخذ هذه النفس، لاحظ هذه النفس، فيأخذ نفسه أي يأخذ صورة المتشكلة، أي صورة أي شخص منكم نفسه التي ستخرج عند الموت هي نفس صورته أبدا، لا يوجد أي خلاف، لأنه تشكلت تماما ضمن هذا التكوين المادي، فلا تخرج من غير التشكل بل تخرج متشكلة. هذا القبض يسمى موتا، النفخ يسمى إحياء، القبض يسمى موتا. لكن المدرك هل هو الجسد أم النفس؟ مين المدرك؟ أنا الآن عم بتكلم معكم، أنتم عم تسمعوا، مين اللي عم يتكلم؟ مين اللي عم يسمع؟ الجسد ولا النفس؟ النفس. إنما هذه منافذ الحس، بمنافذه البصر، السمع، الذوق، اللمس، هذه منافذ للإدراك، لكن المدرك هو النفس. وهكذا فإن هذه اللطيفة هي المدركة. طيب، عندما تكونت لديها المعلومات، تكونت لديها معلومات في الصناعة، في التجارة، في الفقه، في التوحيد، في التعارف، تعرف فلان وفلان، تسأل فلان فلان فلان، تقول هذا مثقف، هذا صاحب ثقافة عالمية، ثقافة محلية، هذا الإدراك كله في اللطيفة ليس في الجسد. فعندما تفارق هذه اللطيفة الجسد يبقى إدراكها. الآن المؤمن مصدق، قرأ القرآن وهو مدرك بتصديقه أو بكشفه، ربما يكون صاحب كشف فيرى بقلبه بلطيفته، حين يكون حجابه الحسي خفيفا، ليس حجابا كثيفا، يرى الجنة. رسول الله رأى الجنة، والصحابة منهم من رأى الجنة، وكاد رسول الله أن يخطف عنقودا من الجنة. إذن يمكن للإنسان، ولو كشفت لك، لو كشف لك اليقين لرأيت الآخرة أقرب من أن ترحل إليها، قريبة كثير. إذن عندما يبصر بلطيفته فإنه من الممكن أن يرى الجنة. لكن حتى لو لم يرى، لو لم يكن من أهل هذا المقام اللطيف، أليس مؤمنا؟ أليس مصدقا؟ وقرأ القرآن؟ إذن لديه اطلاع عن كل شيء سيحصل. بده يحصل انه في حشر، وفي نشر، وفي صحف، وفي ميزان، وفي جنة، وفي نار، وفي وفي وفي، كل هذا مصدق به. اذا الادراك عنده هذا هو الذي يستصحب معه. لذلك لما بيجوا الملائكة حتى يسألوه وهو في العالم اللي اسمه عالم البرزخ، هلا بيجي أجدب بيقول طب إذا كان في قبره، أنا شايفه عم بطلع عليه، بس شفت لا أجوا ملائكة لا أجدب، هذا اسمه عالم برزخ. يعني هناك تواصل ما بين النفس والجسد، هذا التواصل بين النفس والجسد اسمه البرزخ، يعني مسافة ما بين النفس والجسد. فلا يحصل الافتراق التام. الافتراق التام إمتى كان؟ عندما خلق الله الأرواح وخلق الأجساد، كل واحد في وادي ما في تلاقي. مجرد أن هذا التواصل حصل لا يمكن الافتراق أبدا. حتى لو تحول الإنسان لمليار ذرة، ولو صار ذرة منه في أمريكا وذرة في الصين، النفس بسبب لطافتها تبقى متواصلة مع كل أجزائه. هذا التواصل اسمه بين النفس والجسد هو عالم البرزخ. فإذا أنت أجدب عم تقول هذا شفناه نايم مثل ما هو، ما تحرك، وين عم تعذب، والله ما يشغلتك. هذا تواصل ما بين النفس والجسد وبينهما شيء اسمه البرزخ، ولا يمكن إلا إذا صرت أنت من أهل البرزخ تشوفه. إذا صرت من أهل البرزخ بتشوفه. أنت من أهل الحس الآن بتشوف المحسوس. لو كنت روح من الأرواح ترى بحسب ما يتناسب مع تكوينها، لكن أهل البرزخ بيشوفوا أهل البرزخ. لذلك يلتقي من انتقل إلى البرزخ مع من هو في البرزخ، ويحصل تعارف، اهلا وسهلا انت فلان، انت صار لك جاي على البرزخ قبل سنتين ثلاثه، شلونك شو اخبارك ان شاء الله الامور تمام الى اخره، ابدا كيف عم نجلس الان، كيف عم نحكي الان، الامر لا يختلف ابدا، انما هو تعارف برزخي، لانه نفس الصور. اذا شفت انت نفس الصوره ما تعرفها؟ تعرفها. اذا هذا العالم الذي هو عالم البرزخ هو منزل من المنازل، يعني كنت في موطن الأرواح ثم صرت في موطن بطن الأم ثم صرت في موطن الدنيا ثم صرت في موطن البرزخ ثم تكون في موطن الحشر ثم تكون إن شاء الله في موطن الجنة. مولانا الرومي يقول الجنين في بطن أمه بيقول له بدنا ننقلك إلى عالم أحسن بكثير من العالم اللي أنت فيه، يقول لا 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 تركوني أنا مبسوط ومروي كله تمام، أكلي عبيجي شربي عبيجي بنام بفي على كيفي، لك امشي اطلع على هنيك على عالم اسمه عالم الدنيا أحسن لك، أنت الآن عم تسبح من حولك الدم والبلغم ومساحة صغيرة، لا أخي أنا مرتاح تأخو كيفي. وإذا بتجي الأوامر الإلهية للرحم حاجته شلفه، وإذا تتحرر بأمر الله سبحانه وتعالى مواد الأكسيتوسينين وغيرها تتحرر وكلها مقبضة للرحم، بيصير الرحم يتقبض 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 ويتمزق هذا الغشاء المحيط وقام القيامة هذا الإنسان إشي لصدقين كل بصير محتار ما هذا الذي يحصل. بعدين بيصير في عالم الدنيا، لما بصير في عالم الدنيا وبلش برضع وبعدين بياكل له إيش رأيك نرجعك على بطن أمك؟ لا لا لا، ما شلون أنا كنت بين الدم وبين البلغة وبين يعني أربع جدران إيه عيد مش قد كنت خمول وكسول، يلا مين منكم برضى يرجع على بطن أمه؟ ما في حدا برضى. هكذا تماما عندما ينتقل من الدنيا إلى البرزخ أبدا. قل له تفضل، لا 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 تذكر للموت يا أخي، أنا لا تذكر للموت دخيلك أنا مبسوط. يا أخي أنت في الدنيا مبهدل تعبان تكليف عتر حالتك حالي، لك امشي تحياتهم يوم يلقونه سلام، بس ركز امورك وادخل على الله بمحبة، ادخل على الله برجاء، ادخل على الله الامور رحلة حلوة جميلة كثير. ولا لا 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 بس لا تذكروني في الموت، تماما كما هو حال الجنين حينما ينادى للنزول الى الدنيا، لا لا تذكر لي الموت، لا تخوفني دخيلك يا حبيبي، ده طلعك من السجن هذا تحرر، كما تحرر الجنين من القفص يتحرر من ينتقل من الدنيا، يتحرر من الأقفاص، يتحرر من الأثقال، يتحرر من الهموم، إلا إذا هو مصر أن ينتقل من سجن إلى سجن. هذا إن كتاب الفجار لفي سجين، هذا هو مصر، لأنه مصر أن يظلم ويغش ويكذب ويلف ويدور ويوسخ إلى آخر ما هنالك، هذا شغله. قال له هذه المحطة التكليفية محطة مؤقتة، رتب حالك وبعدين الحق سبحانه وتعالى ما كتير مدقق عليك، يعني يقبل اليسير من العمل ويغفر الكثير من الزلال. حضرة كرام، مجرد أنك شكرت الله سبحانه وتعالى لا يعذبك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم. طيب، إذن ما خوفنا من الموت إلا بسبب جهلنا أنه انتقال من محطة إلى محطة، من محطة أضيق إلى محطة أوسع، فكما انتقل من محطة بطن الأم إلى محطة الدنيا ينتقل إلى محطة أوسع وهي البرزخ، وينتقل بعد ذلك من محطة البرزخ إلى محطة الآخرة التي هي أوسع من عالم البرزخ. فدائما الحق سبحانه وتعالى ينقل عبده من أوسع إلى أوسع، وأهل الله ينقلهم في الجنة إلى اللامحدود، إلى الاستغراق في حضرته التي لا حد فيها، وهو أعلى درجات النعيم، أعلى من نعيم الجنة وأعلى من نعيم القصور والحور، نعيم القرب. جنة القرب منك أجمل من جنة عدن وحورها والأرائك. إذن على هذا نفهم أن هذا الموت إنما هو انتقال من محطة إلى محطة، ولا يخاف من الموت إلا من ألف موطنه وما أراد غيره. لذلك قال الشيخ شارح: وإنما هو انتقال من دار إلى دار. بعدين لاحظوا، نحن لما بينتقل شخص إلى حضرة إلى عالم البرزخ، لما بيموت إيش منقول؟ منقول المرحوم فلان، لكن غيرنا إيش بيقول؟ المأسوف على شبابه. لاحظوا، نحن منقول مرحوم، يعني انتقل إلى رحمة الله. في أحلى من رحمة الله؟ ما معنى الرحمة؟ الرحمة يعني العطاء، الإنعام، الكرم، هذا معنى الرحمة. انتقل إلى كرم الله، انتقل إلى فضل الله، انتقل إلى إنعام الله، لكن غيرنا يقول المأسوف على شبابه. لاحظنا، لأنه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم.
فكل من مات فقد انتقل من عالم الدنيا إلى البرزخ، فإن من مات على الإيمان تمنى عدم العود إلى الدنيا، لأن عالم البرزخ في اتساعه بالنسبة للدنيا كالدنيا بالنسبة لبطن الأم. وأما إن مات على الكفر والعياذ بالله تمنى العودة إلى الدنيا لما يرى من ضيق برزخه وعذابه، فالدنيا سفينة موصلة للبرزخ، والبرزخ موصل لدار القرار.
أيوة، إذا اختار الإنسان أن يضيق على نفسه وأن يضيق على عباد الله سيجزيهم إيش؟ وصفهم. هو اختار أن يضيق على نفسه لأن الإيمان سعى، ما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فالإسلام سعى والمادة ضيق، الإلحاد ضيق، فإذا اختار هو أن يضيق على نفسه وأن يضيق على عباد الله بظلمهم وإيذائهم وإزعاجهم سيزيهم وصفهم، هو اختار وصف الضيق، إذن سينتقل من ضيق إلى ضيق. لكن إذا كنت ممن يوسع على نفسه ويوسع على الناس سينقلك الحق إلى الأوسع، لأنه لا يمكن أن تكون أكرم من الحق. إياك تظن أنه أنت ممكن تصير أكرم من الحق، مهما وسعت على عباد الله يوسع الله عليك، ومهما وسعت على نفسك بالإيمان والإحسان. واحد يقول أنا بدي أقوي إيماني، واحد يقول بدي أرتقي في معاني الإحسان اللامحدودة اللانهائية، طيب هذا يريد أن يوسع على نفسه. وهكذا فمن وسع على نفسه ووسع على عباد الله ينتقل من الواسع إلى الأوسع، ومن ضيق على نفسه وضيق على عباد الله ينتقل من الضيق إلى الأضيق. سيجزيهم وصفهم، أنت اللي اخترت. نعم.
قوله ويقبض الروح أن يخرجها ويأخذها بإذن الله.
نعم.
قوله رسول الموت هو عزرائيل عليه السلام، ومعناه عبد الجبار، ملك عظيم هائل المنظر مفزع جدا، رأسه في السماء
مفزع للي لازم يفزع، جميل كتير 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 لأهل الإيمان. ملك الموت يقبل التشكل، فيأتي لأهل الإيمان بأحلى صورة. إيش أحلى صورة ممكن تتخيلها؟ هو أحلى منها، وبالتالي ما في رعب. بتشوف الذي تقبض روحه. أنا حضرت انتقال أرواح بعض أهل الله، ما بشوفه إلا عم بتبسم عم بضحك، يا سلام، لأنه كل المشاهد جميلة. ملك الموت جميل، والذين جاءوا معه وجوههم كأنها الشمس، ثم موكب ولا سلاطين الدنيا يمكن أن تكون لهم مواكب كهذه المواكب، وإذا الملائكة كلهم موكب عظيم حتى يصال إلى السماء، يستأذنون من أن ندخل، أهلا وسهلا فلان، أهلا وسهلا. وإذا بيتجمعوا بنضاف إلى الموكب ملائكة السماء الأولى فيشيعونه إلى السماء الثانية، يا سلام، الموكب صار موكبان، بيخلص دورهم يصلوا على السماء اللي بعدها بيستأذنوا يفتح له. وأيضا يأتي ملائكة السماء التي بعدها، وكل سماء لها مناسبات خاصة، وإذا أردت أن تفهم بعضا من المناسبات فتستطيع ذلك من خلال معرفة منازل الرسل في السماوات، وقد دلنا على هذا حديث المعراج، آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السابعة وبينهما الرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن فإذا صار في السماء السابعة بعد ذلك في موعد خاص إلى سلطان السلاطين إلى ملك الملوك، لابد من استقبال خاص من الله، أهلا وسهلا بعبدي فلان، يستقبله يكرمه ثم يأذن له أن ينزل مرة ثانية، لأنه الطلعة النهائية مؤجلة، إنما هذه حالة عروج تكريمي. أما الذي يكون من أهل الكفر والفسوق فيأتيه ملك الموت في أبشع صورة أقبح صورة. لو لم يكن من جزائه إلا هذه الصورة لكفت، ويأتي معه ملائكة الموت أيضا بصورة، يتشكلون بصور سوداء قبيحة، ويأتون ومعهم جلود جهنمية، ويأخذون هذه الروح، النفس، هذه النفس. المؤمن عندما تصل الروح من باب إلى باب أهل السماوات يقولوا ما أطيب ريحها، مين هذا، من ريح، من هذه النفس الطيبة، كم هي طيبة هذه النفس، بينسروا عطر يفوح في السماوات. وأما الفاجر بيصلوا إلى السماء، مين فلان فلان، لا 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 لا، هذا ما في إذن مقابلة، لأنه اللي عنده إذن مقابلة بيفتحوا له، لكن هذا لا يؤذن له بالمقابلة، لا تفتح لهم أبواب السماء. لذلك عندما يجد الملائكة أن هذه النفس خبيثة ولا يؤذن لها بمقابلة الله سبحانه، يرمونها من أيديهم فتهوي به الريح في مكان سحيق، بيشلفون على السماء. عمرك إن شاء الله ما قابلت أنت، ما بالبقى لك لا مقابلة ولا بالبقى لك، فيفلتونها فتهوي بالريح في مكان سحيق. طيب الإنسان عندما يعلم أن هذه الأخبار كلها أخبار صحيحة، أخبار النبي الصادق المصدوق، إذا كان ماشي أموره مع ربه متوجه إلى الله وإمامه رسول الله، ما أحلى لقاء الله، أحلى ساعات العمر، يتبسم ابتسامة ضحكان لما يشهد، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وأما والعياذ بالله، والله حضرت أرواح أيضا، نفوس خرجت لأشخاص كانوا أصحاب مشاكل، خصوصا المظالم التي للعباد. شفت، وقفت على أكثر من شخص وقد خرجت روحه. في أشخاص خلطوا، وفي أشخاص مظالمهم ثقيلة. وقد قال الإمام الشعراني، قال إذا شفت واحد وجهه وجه يدل على أنه معذب، قفوا عنده واطلبوا من الله له الشفاعة، فإن رأيتم تغير وجهه تعلمون أنه قد قبلت شفاعتكم، وإذا وجدتم أن وجهه لم يتغير اتركوا الأمر في أكبر منكم، في شفاعة سيدنا رسول الله وفي شفاعة أرحم الراحمين. المهم دورك أنت عملته، وأنا والله جربتها، وأنا ما بحكي هذه الأشياء لكن لا مانع، جربتها، قلت شعراني هكذا قال. أما أهل الله والأولياء دول إنهم بيشفعوا لنا، ما نحن نشفع لهم، لأنه شفنا حضرنا أشخاص، منهم الوالد رحمة الله عليه عندما خرجت روحه كأنه في عرس، وأنا كنت واقف عند رأسي وأرى كيف تخرج نفسه. لكن هناك أشخاص أنا أعلم أو فيما يبلغني أنه هناك مظالم كثيرة للعباد عليهم، وقفت جربت لعله تقبل، فازداد صدري انقباضا، فهمت أنه أنا ما يشغلتي مشيت. في أشخاص وقفت وتوجهت إلى الله سبحانه، والله رأيت وجوههم تغيرت. اشهد الله. في شخص أذكر كان وجهه مؤلم، وقفت ودخلت وجدت وجهه تغير وأشرق، انسريت وقلت الإمام الشعراني صدق فيما قال، لأنه آنيا مجرد ما توجهنا إلى الله سبحانه وتعالى وجدنا الوجه أشرق. لكن إذا كانت جريمته قتل قتل، يعني جاء حب رسول الله وابن حبه أسامة ابن زيد يشفع للمخزومية التي سبقت، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان شغلته في محكمة الجنايات ما بنفع، لكن إذا كان من أهل الجناح بمشي. إذن ويقبض الروح رسول الموت. نعم.
رأسه في السماء العليا ورجلاه في تخوم الأرض السفلى، ووجهه مقابل للوح المحفوظ، والخلق بين عينيه، وله أعوان بعدد من يموت يجذبون الروح حتى تصل إلى الحلقوم فيأخذها هو بيده.
نعم.
واعلم أن الله قال حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، وقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت. فكيفية الجمع بينها أن نقول آية الرسل محمولة على المعالجة، وآية ملك الموت محمولة على المباشرة بالفعل، وآية قبض الله محمولة على الفعل الحقيقي.
إيش معنى هذا؟ عندنا ثلاث آيات، آية الله يتوفى الأنفس حين موتها، وآية قل يتوفاكم ملك الموت، وآية توفته رسلنا. كيف نجمع؟ والأما من حيث الخلق فالذي يخلق الموت والحياة ويخلق عزرائيل وحركة عزرائيل وحركة الملائكة فهو الله، فالفعل الحقيقي لله، وهو معنى قوله قل الله يتوفى الأنفس، لأن كل الكون بيد الله وكل الأفعال بيده على الحقيقة. وأما قل يتوفاكم ملك الموت لأنه هو الزعيم الرئيس، لأنه عم ينزل ومعه الملائكة، ولا يمكن أن يفعل أحدا منهم فعلا إلا بأمره. إذن هنا النسبة تقول فتح خالد ابن الوليد البلدة، بس ما هو اللي فتح كل لكن بقيادته، لكن تنسب إليه. إذن نقول فتح أبو عبيدة عامر ابن الجراح مدينة حلب، ما هو نفسه؟ هو كان قائد الجيش. وهكذا قل يتوفاكم ملك الموت لأنه رئيسهم وقائدهم وينسب الأمر إليه حيث هم يأتمرون بأمره، وأما توفته رسلنا فلأنهم هم الذين يبدأون وينزع، إما أنه يكون ممن ينزع نزعا، نعم ينزع غرقا، وإما أن يكون ممن ينشط نشطا، إما أن يكون من الناشطات مجرد ما قال له تعال قال له يلا أنا جاهز، وإما أن يكون ممن حين يسمع أكيد هلأ بدنا نترك الدنيا، لا 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 أخرنا فتهرب النفس إلى داخل الجسد، تهرب فينتزعونها كما ينتزع الصوف المبلول اللي أحاط بحديد ذي شوك، إذا في حديدة ولا أشواك حديدية ولفيت عليها الصوف معقد ومبلول. شلون دك تطالع الصوف وتشده شد، هكذا تنزع روح الفاجر الكافر. واما روح المؤمن فانه مثل المي داخل القنينه، بتعمل القنينه فورا بتطلع سهله، تنشط نشطا ابدا، ما في الا سرور. فاختر لنفسك. في قصيده عملناها في يوم من الايام تصف كل هذه المنازل، طالعوها وعطوها للعالم لا مانع. نعم، لانه الموعظه ضروريه. والله الانسان يختار يعرف انه يعني الامر ما هو واقف عند اكلنا وشربنا ونمنا ورحنا وجينا. طيب وفي حساب تاني، طلع دفتر الحساب عندك في الدنيا منيح، لكن دفتر الحساب التاني افتحه يا حبيبي، لانه هذا الدفتر اذا ما فتحته، اذا كنت من الناس اللي ما بفتحوا بعدين بفتحوا هناك. بعد كنت اتامل في قوله تعالى: وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا. الان بعض المفسرين يقولون الطائر هنا الكتاب، لكنني اميل الى ان الطائر هو النفس. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، اي كل انسان نفسه في جسده وتخرج من عنقه. وكل انسان الزمناه طائره، الطائر الذي يطير هنا اميل الى تفسيرها بالنفس، الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه منشورا. اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وذكر النفس كثير قبل الايه وبعدها، اذا قرات الايات في السياق ستجد تكرار ذكر النفس.
نعم. وملك الموت يقبض جميع الارواح حتى روحه هو، فيتمنى انه
نعم
فيتمنى انه لم يقبض روح بعوضة
لم يقبض
روح بعوضة لما يلقى من الحرارة.
نعم.
ان قلت ان شهداء المحبة والغريقة وبعض افراد ورد ان الله يقبض ارواحهم بيده، قلت لا ينافي حضور ملك الموت واعوانه لأنه يحجب عنهم بشهود الله عند خروج روحه، فلا يشهد ملكا يقبضها، فلذا يسهل عليه خروجها.
يعني الفارق بين من يقبض ملك الموت روحه ومن يقبض الله روحه هو في اعتبار الشهود. فإذا شاهد ملك الموت يقبض روحه فالذي شاهده حكمه أن هذا الإنسان إيش يقول؟ قبض روحي ملك الموت. والذي غاب في الله عن ملك الموت كما قال أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه: وتولى قبض أرواحنا بيدك. يعني عندما يأتي ملك الموت غيبنا فيك فلا نشاهد غيرك. عند ذلك ملك الموت عم يشتغل شغلته، لكنه لا يشهد ملك الموت، إنما يشهد الفاعل الحقيقي سبحانه. وهكذا فالذي تغير الاعتبار الشهود، فإن شاهدت ملك الموت يقبض فهو الذي قبض، وإن شاهدت الحق يقبض فهو الذي قبض. وهكذا كلما ارتقى في منزلة معرفته، كلما كانت منزلته في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة في كل الأوقات، لما منقول للناس هيا إلى معرفة الله يقول ايش الفائدة؟ يلا ماشي الحال اخي، نحن رضيانين منيح منيح، ماشي حالنا. ها في الاشياء الدنيوية ما منيح منيح، بتدقق ماشي حالك. لكن لما بتجي الامور الى معرفة الله، لما بتجي الامور الى منازل الملوك، ملوك الاخرة، اهل الله، لا 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 ماشي حالنا. ماشي ليش خيو؟ ليه؟ هذا انما هو استصغار في اللاشعور لذلك الامر. لو قالوا له في عندك شغلة ترى كتير كتير كبيرة، اه كبيرة كبيرة كتير، ولا اذا كبيرة كبيرة ما ترك كل شيء، يلا دخلكم. اذا المشكلة هي مشكلة هذا الانسان انه عظم الدنيا كثيرا، فلما عظم الدنيا كثيرا غفل عن الاخرة وغفل عن معرفة الله. فلما غفل عن الآخرة وغفل عن معرفة الله، والناس نوعان كما قلنا، الناس بيهتموا بالآخرة لكن ما بيعرفوا قيمة معرفة الله. وبعدين بختصر القضية ومنقول لكم إن معرفة الله لا يمكن أن تقدر أبدا بكل الآخرة. لو جئت بكل الآخرة وبكل ما فيها وضربت بمليار مرة لا تساوي منزلة من منازل معرفة الله. لكن ماذا نفعل؟ ليش نقول أكثر من هذا؟ ماذا نقول؟ المشكلة أن الإنسان أحيانا مثل ما قال مولانا الرومي يصير سكرانا بالشعير. إيش قال؟ هي نختم فيها، هي من الشغلات الثقيلة. مولانا الرومي بيحكي شغلات ثقيلة كثير أحيانا. قال عيسى عليه الصلاة والسلام سكران بالله وحماره سكران بالشعير. اللهم إنا نسألك أن تجذب قلوبنا إليك بسر الفاتحة.